الله أكبر
من مدرسة الربانية نتحدث. هنا مدرسة الربانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الفرع الخامس من فروع هذه المدرسة، مدرسة الربانية. الفرع الخامس التزكية، وفيه كتاب مختصر منهاج القاصدين. فيه كتاب مختصر منهاج القاصدين، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. نبدأ ابتداء من أوله. أولا، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أتكلم من نسخة مختصر منهاج القاصدين التي حققها الشيخ علي حسن علي عبد الحميد من طبعة دار عمار ومكتبة الذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الزاهد العابد الأوحد العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد. قال الشيخ الإمام الزاهد العلامة الأوحد، من الذي كتب هذا الكلام؟ تلاميذه. لأن من الأدب، خذ هذه أول فائدة هدية مني ليك، ليس من الأدب أن يوقر الإنسان نفسه، ليس من التواضع، ليس من أخلاق الربانيين أن يوقر الإنسان نفسه. تجد بعض الإخوة يكتب أبو حفص، اسمك إيه؟ أبو مش عارف مين. لا تكني نفسك، لأن الكنية تفرع التوقير. إنما كتب هذا تلاميذ الشيخ بعد وفاته، إنهم كانوا ينسخون الكتب، لكن مش الشيخ اللي كتب عن نفسه الشيخ الإمام الزاهد العابد العلامة، وإنما دايما تجد حديثهم عن نفسهم يقول المذنب، العبد الحقير، أفقر الورى، وأحقر الخلق، هكذا كانوا يتحدثون عن أنفسهم. فلذلك إياك أن تكني نفسك، اسمك إيه؟ أبو مش عارف مين. أبو مين؟ أنت تقول أبو مين؟ الكنية فرع التوقير، فلا تكني نفسك ولا توقر نفسك. قال الشيخ الإمام الزاهد العابد الأوحد العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد. هذه ثلاث أشياء: نجم الدين لقبه، أبو العباس كنيته، أحمد اسمه. يبقى عندنا ثلاث حاجات: اللقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية ما سبق بأب أو أم، والاسم هو العالم المفرد الذي سمته به أمه. يبقى هذا الشيخ لقبه نجم الدين، وكنيته أبو العباس، واسمه أحمد. ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة عز الدين أبي عبد الله محمد ابن الشيخ ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام سيد العلماء والحكام شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام العالم العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام أبي عمر محمد بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رضي الله عنهم أجمعين. الله أكبر. والله هذا شيء يسعد، وهذه فائدة مهمة مررنا بها لأننا بدأنا من أول الكتاب. كثير من الإخوة يقلب المسائل المقدمة وغيره ويبدأ من أول الكتاب مباشرة، هذه فائدة. انظر، هؤلاء علماء أربعة، الحفيد والابن أو ابن الابن وابن، أربعة أجيال من العلماء، كل منهم عالم ملء العيون والقلوب ملء الأرض. هؤلاء كلهم، أحمد اللي هو أبو العباس ابن أبي عبد الله محمد ابن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي عمر محمد، عائلة قدامة المقدسي. هذا ما نريده، وهذا ما نفتقده في هذه الأيام في تربية بيوت علماء. لذلك تجد في كتاب المسودة لآل تيمية الجد والابن والحفيد هم مؤلفوا هذا الكتاب، تتابعوا عليه الثلاثة بيوت. هذه البيوت مدميك في البناء التربوي للإسلام. هذه البيوت تعتبر خرسانة، خرسانات جاهزة تبني مستقبل للإسلام. نريد هذه البيوت، نريد أن يخرج الابن وابن الابن وابن ابن ابن الابن والجد والأب وجد الجد عيلة علماء، لأنهم يرثونها في البيوت. الشاهد يقول الشيخ: الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد، وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد. أنا بعتبر هذه المدرسة مدرسة ربانية، مدرسة للمبتدئين، للمبتدئين في طلب العلم والتربية، مدرسة للغلابة، مدرسة للفقراء، مدرسة للمساكين اللي لسه عايزين يحبوا ربنا ويلتزموا بالدين. مش مدرسة بقى للعلماء الكبار ولا طلبة العلم المتميزين ولا المشاكسين اللي عايزين يناقشوا ويجادلوا ويتفزلكوا ويتنططوا علينا. احنا بتوع الغلابة، الناس الطيبين. فلا اريد ان انا استرسل في الكلام، وان كنت اريد، هذه من اهداف المدرسة ايضا، تعميق الاحساس باللغة العربية. اللغة العربية مكانتها عظيمة جدا في الدين، كذلك جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن أنزلناه قرآنا عربيا. فالعربية من الدين، وحب العربية من الدين. ولذلك أريدك أن تترقى معي، يعني أنا سأتكلم بالعامية كثيرا وأوثر، وإن كنت أوثر العربية وأفضلها وأقول أن الواجب تعلمها، ولكن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. فالعمية لسان قومنا، نريد أن نبين لهم، ولكن أريد أن نرتقي. لذلك سيأتيك في هذه المدرسة كل يوم ساعة عقيدة، فقه، تفسير، سيرة، تزكية عربية، لغة عربية. يذكر لك شيء من الشعر وشيء من النثر، يرتقي بلغتنا العربية وذوقنا العربي وحسنا العربي. كل يوم ستسمع ساعة، منها ساعة كل أسبوع لغة عربية. شاهد ان انا اريد ان اشرح الحمد لله هذا الحمد وسلفنا الصالح لغتهم جزيله جزله لغتهم جزله كانوا بالسليقه وبالطبيعه. ولذلك الامام الشافعي لما ارادت امه ان تربيه ارسلته الى الباديه لياخذ رصانة اللغة العربية من أهل العربية العرب الأقحاح، فتعلم العربية وصار شاعرا وإن كان لم يذكر الشعر كثيرا. الشاهد اللي أنا أريد أن أشير إليه أن هذا الحمد نفتقده نحن في كلامنا مع الله. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد. الإرفاد الإعطاء الإكرام. رفده مثل أردفه، عطاء مترادف، والرفد هو الإكرام والعطاء الواسع، هذا هو الرفد. وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، المآل الوبيل هو المآل الخسيس أو السيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد، قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. وبعد، فإني كنت وقفت مرة، القائل هنا هو الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة المقدسي، يقول كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهنا تأتي القصة. الكتاب ده اسمه إيه؟ مختصر منهاج القاصدين. أصله كتاب منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، منهاج القاصدين ومفيد الصادقين لابن الجوزي. ابن الجوزي عليه رحمة الله كتب كتاب منهاج القاصدين ومفيد الصادقين اختصارا لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وهيجي الكلام دلوقتي نشوف ابن الجوزي قال إيه. وهنا سنتوقف وقفة سريعة، لأن كنت أنوي الاختصار، كنت عايز أقرأ الكتاب كده سرد، ولكن مش هينفع. خلينا نفيد الناس حتى لو لم نكمل. الآفة إن إحنا ما نقدرش نكمل بالطريقة دي، لكن لو حتى عملنا منه صفحة ولا عشر صفحات يبقى مفيدة، بدل ما نقرأ ما الناس ما تستفيدش حاجة، صح ولا لا؟ معايا؟ طيب الشاهد إيه؟ إن كل اللي كتبوا في التربية والتزكية بعد الغزالي تقريبا عالة على كتاب الغزالي اللي هو إحياء علوم الدين. الصوفية عظموا إحياء علوم الدين وقالوا من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وقالوا عادوا. وجماعة من السلفيين حطموا ودمروا كتاب الإحياء وقالوا أنه كله باطل، والحق بين هذين. كتاب الإحياء فيه معاني عظيمة جدا وغالية وعميقة جدا، وفيه ضلال مبين في الاثنين. وابن الجوزي هيقولك كده دلوقتي، ابن الجوزي هيقول أنه اختصروا عشان كده. طيب مش ممكن نستقل بكتاب بعيد عن هذا؟ طب وإيه الفايدة؟ ما ناخد الخير اللي فيه ونطرح الشر، ناخد الصواب ونطرح الخطأ، ولا ينسب. يعني أنت دلوقتي مختصر من هاج القاصدين هذا لابن قدامة هتلاقي برضو زيه موعظة المؤمنين تهذيب هو برضو تهذيب إحياء علوم الدين بتاع جمال الدين القاسمي. أي حد بدأ يكتب في الوعظ والتذكير شوف كتب مثلا الشيخ أحمد فريد شوف كتب مين تاني كله هتلاقيه برضو هيحيلك على إحياء علوم الدين. يعني البحر الرائق تزكية النفوس للشيخ أحمد أو غيرهم من كتب الرقاق ستكون في النهاية لهذا الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إلا يقولك إنه مبتدع هنقول له إنه ذكر إنه تاب وإحنا نقبل بحسن الظن في المسلمين إن الرجل تاب نرجو له أن يكون تاب قبل أن يموت أما خاض فيه من علم الكلام ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة اللي هو مين الغزالي إحنا بنتكلم على الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. نرجع لكلام الشيخ مرة تانية يقول كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالى فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد فحصل عندي بموقع ورغبت في تحصيله ومطالعته فلما تأملته ثانيا وجدته فوق ما كان في نفسي. حلو قوي لما تأملته ثانيا. أنصحك عمرك في حياتك ما تسمعش الشريط مرة واحدة اسمعه مرة واثنين وثلاثة وما تقراش كتاب مرة واحدة اقرا كتاب مرة واثنين وثلاثة هتفهم وهتنتفع في المرة الثانية أكثر من الأولى. قال لكن رأيته كتابا مبسوطا فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي احتوى على أكثر مقاصده وأجل مهمته وفوائده سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك. المقصود الكتاب الوعظ والرقائق والسلوك وأعمال القلوب ما فيش داعي للدخول في البداية اللي كان فيها ذكر عقيدة وفقه وغيره. قال ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها بل ذكرت بعضا بالمعنى قصدا للاختصار وربما ذكرت فيه حديثا أو شيئا يسيرا من غيره إن كان مناسبا له والله تعالى أعلم. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يختم لنا بخير ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من قلقه فإنه حسبنا ونعم الوكيل. يبقى الشيخ اللي هو ابن قدامة جاب كتاب ابن الجوزي اللي هو مختصر القاصدين ومفيد الصادقين. قاصدين والصادقين دي طريقة ابن الجوزي في ذكر البلاغة في الألفاظ الشاهد. جاب الكتاب قال اختصرته شال من بدايته والشيخ قال برضو انه زود عليه حاجات وقلل منه حاجات اختصر منه أشياء وزود فيه أحاديث زود فيه آيات زود فيه بعض الأقوال فصار الكتاب ينسب إلى ابن قدامة وإن كان أصله مين؟ أصله ابن الجوزي. شو بقى ابن الجوزي عمل إيه؟ اللي ما ابن الجوزي بيقول في مقدمة الكتاب قال المصنف رحمة الله عليه أما بعد فإني رأيتك أيها المريد الصادق المريد. هناك ألفاظ للصوفية اختصوا بها أو عظموها وبعضهم قد تجده لا يفهم معناه. يعني كنا قريبا في درس في أحد المساجد ولقيت كل ما نقول حاجة واحد يطلع يقول الله الله يا ابن انت واحنا بنغني. فقال عم الشيخ ده وجد. قلت له يعني ايه وجد؟ ما يعرفش يعني ايه وجد. هي دي كده الفاظ من الصوفية تناقلوها على الألسن وجد ذوق مريد واصل سالك قد لا تكون منضبطة عند كثير منهم. لكن زي ما أقول كده دايما ودي تعلمتها من ابن القيم عليه رحمة الله أن هذه الألفاظ إن كان لها مقصد شرعي صحيح استعملت في معنى شرعي صحيح أهلا وسهلا به. إن كان معناها غير صحيح نلقيها ولا نبالي فنيجي لكلمة مريد. إحنا أي كلمة معناها تمر تخص الصوفية هنوقفها الموقف ده
جابوها منين وتمشي معانا ولا ما تمشيش؟ كلمة مريد جابوها منين؟ جابوها من قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إيه؟ يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قالوا يريدون يبقى إيه؟ مريد. طيب المعنى ده عليه غبار؟ لا غبار عليه، فيش معنى إن أنا أقول مريد. يقول لي اختصوا بها الصوفية. وليه اختصوا بها الصوفية؟ ليه ياخدوها من القرآن وتبقى بتاعتهم؟ ما ناخدها احنا كمان، او ناخدها احنا خالص. يبقى اللي عايز يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى يريد الجنة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ايه؟ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يبقى هؤلاء الذين نربيهم وتعلمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نهتم بيهم ونتبعهم وتبقى عيننا عليهم، يبقى اسمه ايه؟ مريد. فيش مشكلة، ما فيهاش مشكلة. اللي عنده فيها مشكلة يقول لي، وإن كان الكلام ده غلط نرجع عنه إن شاء الله، لكن الكلمة هنا تمشي إن شاء الله. يقول الشيخ: أما بعد، فإني رأيتك أيها المريد الصادق والعازم الجازم قد وطنت نفسك على، اكتب معي ها، خلي بالك، وطنت نفسك على: واحد، التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة. اثنين، وعزمت على الانقطاع إلى الآخرة. يبقى علامة المريد الصادق والعازم الجازم: واحد، أن يتخلى عن فضول الدنيا الشاغلة. اثنين، أن ينقطع إلى الآخرة. ما بنقولش الانقطاع بقى أنه يدخل خيمة وما يطلعش منها ويلبس مرقعة ويشحت ويأكل من صدقات الناس وغسالة ذنوبهم، وإنما قلنا إن الانقطاع إلى الآخرة أن تكون الآخرة همة. انقطاع قلبي مش انقطاع بدني. هو يباشر الدنيا ويأكل من أرزاق الله عز وجل بجسده، أما قلبه فلا يريد إلا الله والدار الآخرة. يقول إزاي نجيب دي بقى؟ ها اتعلم اهو، احنا بنتعلم المقدمة، خدت بالك ازاي؟ يقول: علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط، وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت، وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. بعد الاثنين اللي فاتوا اكتب الأربعة دول علشان أبقى مريد صادق عازم جازم. لازم أوثر هم الآخرة وأنقطع لها، وأتخلى عن فضول الدنيا الشغل. إزاي؟ أن أعلم أن مخالطة الخلق توجب التخليط. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم احفظنا واحرسنا واحمنا من أذى خلقك، اللهم اصرف عنا أذى خلقك. أكبر مصيبة أو من أكبر المصائب التي تصيب الإنسان الاختلاط بالبشر. لذلك هيجي معانا كلام عن العزلة وعن إزاي نخالط البشر، لكن من كلام السلف: وددت لو أن أبني على نفسي بيتا من حديد فلا أرى أحدا ولا يراني أحد. وددت، لكن الشرع لا يأذن. الشرع يأمر بمخالطة البشر والصبر على أذاهم ونفعهم. يقول الشيخ: علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط. يبقى مخالطة البشر هتضطرك أنك تبقى مخلط. اللفظ ده شرع أيضا من قول الله عز وجل: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. هو ده التخليط، عمل صالح وآخر سيء، هو ده أثر معاملة البشر. ممكن ننفعهم ونفيدهم وندعوهم ونخدمهم
ونصبر على أذاهم، كل ده خير، لكن الطباع سراقة. الطباع سراقة، لما تلاقي واحد عاش في وسط شوية أي شوية فترة من الزمن، هتلاقي لهجته بقت زي لهجتهم، وتحركت إيده زي حركتهم، تفكيره زي تفكيرهم، وهي دي المصيبة. فإن مخالطة الخلق توجب التخليط، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. هي دي مصيبة المصائب، إنك ما تحاسبش نفسك. وإديناها مثال قبل كده، إن اللي خلى أولاده يسحبوا من البقال، قال للبقال ما يطلبوا منك أي حاجة، اديهم. لو ما جاش كل يوم يحاسب، فوت 20 يوم، يجي يسأل الراجل ليه كام، يقول له 1000 جنيه. ايه ايه في ايه، بيسحب. لكن لو يوم بيوم، كام 2 جنيه، كام 5 جنيه، كام 50 جنيه، لا وقفوا، صح كده، حاجة يجيب حاجة تاني، انا اللي اجيب لكم، لان لا العملية زاد. فاللي حاسب نفسه يوم بيوم، علي كم ذنب، توبت علي كم ذنب، لا اقف، مصيبة، ما تخرجش، ما تقلطش الناس بقى، لم نفسك وتوب وشوف حالك. فإهمال محاسبة النفس أصل التفريط، وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت. إلحق النهاردة قبل بكرة، إلحق الصلاة دي قبل اللي بعديها، إلحق استدرك. وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يقول الشيخ: فنظرت، هو بيخاطب المريد، المريد الصادق، فنظرت أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك، فنظرت أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك وتستنطقه في حال صمتك، فإذا أنت تؤثر كتاب إحياء علوم الدين وتزعم انفراده في جنسه ونفاسته في نفسه. عايزك تخلي بالك من اللغويات الرصينة بتاع ابن الجوزي الجميلة دي، ها، نفاسته في نفسه، زي ما قال كده ايه، منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، قاصد وصادق، نفاسته في نفسه، اسمها ايه دي، هذا الجناس البديع. فالشاهد ان الشيخ بيقول ان انت اخترت انك انت تاخد مختصر من اجل القاصدين، اخترت انك انت تاخد احياء علوم الدين. يقول: فاعلم، هيبدأ الشيخ يقول لنا بقى ايه منزلة كتاب احياء علوم الدين، ايه درجته وقدره. فاعلم ان في كتاب الاحياء آفات لا يعلمها الا العلماء، اقلها، أهون حاجة في الموضوع، الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة. وقد جعلها مرفوعة. اسمع بقى الأدب. أنا كاتب في مدرسة الربانية ديك إن أصولنا 10 منها الأدب. أصول المدرسة دي من أصولها الأدب. شوف الشيخ بيقول إيه بقى، يقول: وقد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها. لا 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 لا، قول تاني. ابن الجوزي بيقول إيه: اعلم أن في كتاب الأحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، أقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة. يبقى الكتاب فيه أحاديث موضوعة، إحياء علوم الدين، وبعدين يعتذر عن الشيخ ويلتزم الأدب فيقول إيه: وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها. الشيخ ما افتراش، ما ألفش، ما اخترعش، ما وضعش الأحاديث دي، ده هو نقلها كده زي ما هي، ما يعرفش
مش قصده الوضع ولا الافتراء على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده الأدب.
لما نيجي نقرأ كتب العلماء أو نيجي نتكلم عليهم، ده الأدب اللي عايزين نتعلمه. سبحان الله العظيم، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع، وكيع الجراح، وكيع، المهم مش عايز أطول بس إيه، فذكر إن وكيع كان بيختم القرآن في كل يوم مرتين، فقال وهذه عبادة يخضع لها. سبحان الله، يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع، ولكنها عبادة مفضولة من هذا الإمام الأثري. كيف وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث؟ قال الحق أن الرسول نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، وقال إن الشيخ عارف، لكنها عبادة يخضع لها. أنا انكسر لأني ما أقدرش أعملها. هو ده الأدب المطلوب في التعامل مع العلماء، مش شرح وجرح وقطع وبهدل واتهم واطرد بالجرح والتعديل. ده اسمه جرح وتجريح. الشاهد يا إخوة، كمل بقى كلام ابن الجوزي على كتاب الإحياء، قال إيه؟ أقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها، ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع ولا الاغترار بلفظ مصنوع. وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في كتاب الإحياء صلاة يوم السبت، صلاة يوم الحد، صلاة يوم الاثنين، صلاة يوم الثلاثاء، كل يوم كده كاتبين له إيه؟ صلاة تصلي في اليوم السبت 12 ركعة، كل ركعة تقرأ فيها مش عارف إيه. فيقول لك إزاي يرضى لك إنك تصلي الصلوات دي والنبي لا عملها ولا قالها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ وكيف أوسر أن يترك سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة في غير حاجة والدخول في الفلات بغير زاد إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابي المسمى بتلبيس إبليس. طب بعدين يا عم الشيخ نعمل إيه بعد ما هديت الكتاب؟ نعمل إيه؟ قال وسأكتب لك كتابا يخلو عن مفاسده ولا يخل بفوائده. هنقي لك منه بقى أعتمد فيه من النقول الأصح والأشهر، ومن المعنى الأثبت والأجود، أحذف ما يصلح حذفه وأزيد ما يصلح أن يزاد. ثم قال بعد ذلك وإذ قد صح عزمك، خلاص هنبدأ، إذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من النفس والأخذ على يدها فليكن وكيلك عليها العلم. هو ده طريق إلى الله، يحتاج إلى علم، علم حقيقي، إنك تبقى الكلام بعلم والتعبد بعلم. باب العلم قبل القول والعمل، كلام الإمام البخاري، العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى العلم الأول، يبقى وكيلك على نفسك إيه؟ العلم. فليكن وكيلك عليها العلم، وكن باحثا
عن دقائق هواها لعلك تسلم. وكن باحثا عن دقائق هواها إيه؟ لعلك تسلم. عايز تسلم في الطريق ده وتنطلق وتمشي وتسير وتسلم، شوف دقائق هوى النفس. نفسك عايزة ايه؟ راح على فين؟ ناوي على ايه؟ شهوتها ايه؟ وألجم نفسك. قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عايز الجنة؟ أهو سبيلها ربنا وصفه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى خوف من ربنا ومخالفة الهوى يوصل إلى مأوى آمن وهو الجنة. يقول الشيخ: واحذر سبيل أحد رجلين. أنا سعيد أن يكون هذا الكلام أول ما يبث، وبعد ما قلت في الأول إن ده الفرع الخامس من فروع هذه المدرسة، لا هنخليه الفرع الأول. الفرع الأول التزكية، عشان الكلام ده اللي احنا محتاجينه ابتداء في المدرسة دي. اسمع: واحذر سبيل أحد رجلين، عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته، أو نال القضاء فسعى في حفظ منزلته، أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته، أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته ويتقرب بتقبيل يده واعتقاد بركته ويعمل بهواه دون شرع الله وسنته، لتبقى مجادل ولا تبقى مغرور معجب. احذر انك تتبع مجادل ولا مغرور معجب، فهذان عادلان عن منهاج الصواب، مقتنعان بقشور الاعمال عن خالص اللباب، خادعان للمبتدئين بلامع السراب، طريقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلام، اوعى الاثنين دول، احذرهم وابعد عنهم. يقول الشيخ: وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم سلف، يعني ما يدل على آثارهم. وكتابنا هذا، الشيخ بيقول ايه، وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي كما يفتقر إليه المبتدي، لأن فيه أسرار العبادات والتحذير من آفات المعاملات. وقد جعله المصنف أربعة أرباع: الأول ربع العبادات، والثاني ربع العادات، والثالث ربع المهلكات، والرابع ربع المنجيات. كل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول. فمن أقسام الربع الأول، الربع الأول من الكتاب ربع العبادات، أبدأ به اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.